صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. استغفر الله ربي وأتوب إليه. استغفر الله وأسأله التوبة. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أستغفر الله وأسأله التوبة. قال المصنف: إذا عرفت هذه الأمور فالحق هو القول بالامتناع كما ذهب إليه المشهور. المصنف بعد أن أتم ما يمكن أن يكون تمهيدا الأمور العشرة المتقدمة يرجع إلى صلب الموضوع لتحقيق أصل المسألة، هل يجوز اجتماع الأمر والنهي أو لا يجوز. المصنف يقول تبعا للمشهور بعدم جواز الاجتماع، المصنف يقول بالامتناع، هل يجوز اجتماع الأمر والنهي أو لا؟ المصنف يقول لا، لا يجوز، وإنما يمتنع اجتماع الأمر والنهي تبعا للمشهور. والمصنف يقول لتحقيق الحق في المسألة ولبيان الاستدلال بالطريقة التي تبطل ما قيل أو يمكن أن يقال من الأدلة على الجواز نحتاج إلى مقدمات أربعة، مقدمات الاستدلال. هاي المقدمات غير المقدمات العشرة المتقدمة، هاي مقدمات لأصل الاستدلال، للاستدلال على الامتناع. فإذا تمت تم الدليل الدال على الامتناع. يذكر أربعة مقدمات. المقدمة الأولى هي أن للحكم عند المصنف مراتب أربعة مترتبة، مراتب الحكم. هذا بحث مهم وكثير ما نحتاجه ويتكرر علينا بالأبحاث الأصولية. مراتب الحكم، المصنف يقول الحكم إلى مراتب أربعة مترتبة، مرتبة بعد مرتبة، هي مرتبة الاقتضاء ومرتبة الإنشاء ومرتبة الفعلية ومرتبة التنجز. هاي أربع مراتب مترتبة. السؤال الذي يطرح في مراتب الحكم حتى يذكر ما في المقدمة هو ما معنى تلك المراتب؟ أولا كن نبين معنى هاي المراتب مرتبة مرتبة. ثانيا هل هناك تضاد بين الأحكام بالإحاضة تلك المراتب؟ ومن أي مرتبة ينشأ التضاد بين الأحكام؟ أكو تضاد بين الحرمة والوجوب مثلا أو لا؟ ثم إذا كان أكو تضاد بين الأحكام ففي أي مرتبة يحصل هذا التضاد والتنافي والتعاند؟ فأولا كنا نبين معاني هاي المراتب حتى نبين متى ينشأ هذا التضاد بين الأحكام. المرتبة الأولى هي مرتبة الاقتضاء، والمقصود بمرتبة الاقتضاء المقصود بها مرتبة الملاك، مرتبة المصلحة والمفسدة. مجرد وجود المصلحة أو المفسدة في الفعل التي تقتضي هذه المصلحة أو المفسدة الحكم على طبقها. فإذا كانت المفسدة مفسدة قوية ومهمة في نظر المشرع وكانت ملزمة فلا بد أن يحكم على طبق تلك المفسدة بالحرمة، وإذا كانت الفعل مصلحة شديدة وملزمة لا بد أن يحكم على طبق تلك المصلحة بالوجوب. المقصود بمرحلة الاقتضاء يعني أصل وجود المفسدة وأصل وجود المصلحة التي تقتضي الحكم على طبقها. ومن الواضح أن أن مرحلة الاقتضاء بهذا المعنى لا تضاد للأحكام فيها. أكو تضاد في مكتبة الاقتضاء بين حكم وحكم؟ الجواب لا، ماكو تضاد بين حكم وحكم في مرتبة الاقتضاء، وذلك لعدم وجود محذور في أن يشتمل فعل من الأفعال على مصلحة ومفسدة. ماكو محذور في ذلك، فعل واحد هم بمصلحة من جانب هم بمفسدة من جانب آخر، فماكو تضاد، ماكو منافاة بين أن يجتمع مقتضيان في فعل واحد، وهذا أمر مدرك بالوجدان. فكم وكم من الأشياء التي تشتمل على مصالح ومفاسد في نفس الوقت. فإذن بالإحاضة المرتبة الأولى ما عندنا تضاد بين الأحكام، يعني بمعنى آخر يمكن أن يكون المقتضي للتحريم موجودا وفي نفس الوقت المقتضي للوجوب يكون موجودا في الفعل. هاي الصلاة في الأرض المغصوبة، ليش الروح بعيد؟ هاي الصلاة في الأرض المغصوبة هم مشتملة على مصلحة هم مشتملة على مفسدة، وماكو منافاة بين أن يجتمع المصلحة والمفسدة في شيء واحد. هاي المرتبة الأولى. المرتبة الثانية هي مرتبة الإنشاء. مرتبة الإنشاء هي مرتبة مجرد جعل القانون وضرب القاعدة على طبق الملاك من دون أن يكون هذا القانون نافذا ويأخذ حيزا من التنفيذ، لا، مجرد أن يضرب القانون ويجعل القاعدة على طبق المصلحة طبعا المتقدمة في المرحلة الأولى من دون إنفاذ لهذا القانون. ولأجل ذلك، لأجل عدم وجود الإنفاذ للحكم، لا يكون الحكم في مرتبة الإنشاء باعثا ومحركا، ولا يكون زاجرا ومبعدا. عندنا مصلحة في فعل من الأفعال، إجا المشرع أسس قانونا وقاعدة على طبق تلك المصلحة من دون أن ينفذ هذا القانون. هذا القانون ليس نافذا، إذا لم يكن نافذا يعني شنو؟ يعني ليس باعثا ومحركا فعلا للمكلف. الوجوب في مرتبة الإنشاء ما يحرك المكلف نحو الإتيان بالفعل. التحريم في مرتبة الإنشاء لا يبعد ولا يزجر المكلف من الفعل. ليش؟ لعدم إنفاذه، هو ليس حكما نافذا وإنما مجرد حكم إنشائي. الشارع المقدس يريد يسوي قاعدة، يأسس قانون فيذكر هذا الحكم من دون أن يكون باعثا ومحركا. هذا شنو مثاله؟ قد يقال أن مثاله هو الكثير، بل أغلب، قد يقال أغلب الأحكام الشرعية في صدر الإسلام هي من هذا القبيل، مجرد أحكام إنشائية من دون أن تصل حد الإنفاذ، مجرد قاعدة وقانون مضروب من دون أن ينفذ ومن دون أن يبعث ويزجر المكلف. النبي صلى الله عليه وآله في ذاك الزمان في صدر الإسلام هو يعلم بجميع الأحكام، يعلم بجميع أحكام الإسلام، لكن هو لا ينفذ جميع تلك الأحكام مخافة أن يرتد الناس عن دينهم أو لا يرغب غير المسلمين بالإسلام، مخافة أن يرتدوا لقرب عهدهم بالجاهلية. فهو لا ينفذ جميع الأحكام، وإنما ينفذ بعض الأحكام التي لا مؤونة فيها ولا ثقل فيها على المسلمين، كما في مجرد الإقرار بالشهادتين. هذا مو فد شيء ثقيل على الناس، فأول ما بدأت الشريعة هو أنفذ هذا الحكم، هذا الحكم دخل حيز التنفيذ. شنو؟ وجوب الشهادتين، وجوب الإقرار بالشهادتين. هذا ما يكلف الناس، ولو بعض النفوس المريضة هذا أهم يشق عليه، لكن عامة الناس ما يشق عليه هذا، إلى أن يستحكم الإسلام في نفوس الناس، حينئذ بالتدريج ينفذ الأحكام التي تتطلب إيمانا راسخا، فيشرع الأحكام التي تكون فيها ثقل على المكلفين كالضرائب المالية والحقوق الشرعية. هذا المسلم في صدر الإسلام إذا تقول له خمس وزكاة ونحو ذلك وصلاة الليل قد يرتد عن دينه، لذلك هو رويدا رويدا ينفذ الأحكام شيئا فشيئا وبالتدريج. فيعني قد يقال أن مثال الحكم الإنشائي، الحكم في مرتبة الإنشاء، هو الأحكام في صدر الإسلام. أغلب الأحكام في صدر الإسلام هي مجرد أحكام إنشائية من دون إنفاذ ومن دون بعث وتحريك وزجر وتبعيد. هذا المرتبة الثانية. إذا كان كذلك نسأل نقول أكو تضاد في مرتبة الإنشاء بين الأحكام أو لا؟ الجواب بوضوح لا، لا تنافي بين الأحكام الشرعية المختلفة في مرتبة الإنشاء لعدم وجود بعث وتحريك وزجر وتبعيد، لعدم وجود إنفاذ. يعني شنو المانع من أن يكون الشيء واجدا لمصلحة ومفسدة ويحكم الشارع على طبق المصلحة بالوجوب وعلى طبق المفسدة بالتحريم من دون إنفاذ من دون تحريك؟ هذا ما بي محدود. يقول له هذا الفعل واجب بس ما يتطلب منك حركة، حرام لكن ما يتطلب منك زجر وانزجار. لا مانع من أن يجتمع حكمان مختلفان في مرتبة الإنشاء لعدم وجود بعث وإنفاذ. المرتبة الثالثة مرتبة الفعلية، والمقصود بمرتبة الفعلية مرتبة إنفاذ الأحكام والقوانين. بعد القوانين تدخل حيز التنفيذ، فتكون بذلك الأحكام باعثة ومحركة. إذا كان الطلب يتعلق بالوجود تبعث هاي الأحكام المكلف نحو إيجاد الفعل، وتكون زاجرة ومبعدة إذا كان المطلوب ترك الفعل. مرتبة الفعلية هي مرتبة إنفاذ الحكم الذي كان مجرد إنشاء، الآن يصير لا حكم يدخل حيز التنفيذ ويكون باعثا ومحركا للمكلف، طبعا لو علم به المكلف، وإلا تدرون مجرد الحكم الواقعي في أعلى مراتب الحكم الواقعي موجود لكن المكلف ما يدري به شنو راح ينبعث. لا، بل في مرتبة الفعلية لو علم المكلف بالفعل ولو كان قادرا على الفعل لكان منبعثا نحو الاتيان بالفعل، بمعنى أن الفعل بمعنى أن الحكم يستكمل كل ما يتوقف عليه من قبل الشارع. الشارع يؤدي كل وظيفته، وذلك بأن يتم كل أجزاء الموضوع، موضوع الحكم وما له دخل بالموضوع، كما في إيجاب الحج، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هاي مجرد قبل مرتبة الفعلية مجرد حكم إنشائي، قد مثلا في حال نزول الآية الكريمة قد لم يكن هناك مكلف مستطيع أساسا، لكن حينما يتحقق الموضوع ويكون المكلف مستطيعا، حينئذ بعد هذا الحكم يخرج من الفعلية من الإنشاء ويدخل في حيز الفعلية والإنفاذ، ويكون باعثا للمكلف نحو الإتيان بالحج فعلا. هاي المرتبة مرتبة الفعلية. في مرتبة الفعلية هل يحصل التضاد والتعاند بين الأحكام أو لا يحصل؟ الجواب نعم، هاي المرة يحصل. في مرتبة الاقتضاء لا تضاد بين الأحكام، في مرتبة الإنشاء لا تضاد بين الأحكام، في مرتبة الفعلية هناك تضاد بين الأحكام. ليش هناك تضاد؟ لأن لأن الشارع المقدس المولى بشكل عام إذا أوجب فعلا من الأفعال هذا شنو معناه؟ معناه أنه يبعث نحو الإتيان بذلك الفعل، فينبغي على المكلف أن ينبعث، هو يحرك فيجب على المكلف أن يتحرك. فإذا اجتمع في نفس الوقت الوجوب بمرتبة الفعلية مع الوجوب في مرتبة الفعلية يجتمع التحريم في مرتبة الفعلية. شنو معنى التحريم في مرتبة الفعلية؟ يعني زجر المكلف عن الفعل وتبعيده عن الاتيان بالفعل. هذا أمر غير معقول، لا يعقل أن يبعث المكلف نحو فعل في زمان ويزجر عن نفس ذلك الفعل في نفس ذلك الزمان. لما قلنا مرتبة الفعلية مرتبة البعث والزجر، نقول حينئذ بعد ما يمكن أن يجتمع حكمان في مرتبة الفعلية كالوجوب والتحريم. ليش؟ لأن الاجتماع يعني أن الشارع المقدس في نفس الوقت الذي يبعث المكلف نحو الاتيان بالفعل هو يزجر المكلف عن الاتيان بنفس الفعل في نفس الوقت، وهذا أمر غير معقول. هذا أمر غير معقول من قبل منه؟ من قبل الشارع نفسه، من قبل المولى نفسه. ما يمكن إلى أن يبعد ويقرب، هذا أمر غير ممكن. هذا في مثل الوجوب والتحريم، وهكذا في مثل الوجوب والاستحباب أيضا، حتى إذا كان من سنخ واحد. الوجوب والاستحباب أيضا ما يمكن أن يجتمع الوجوب والاستحباب في شيء واحد، على أن يبقى الوجوب والاستحباب كل على حد من دون أن يندك الاستحباب بالوجوب. هذا أهم ما يمكن في مرتبة الفعلية، ما يمكن. ليش؟ لأن شنو معنى الوجوب؟ معنى الوجوب هو أن يدفع وأن يبعث المولى العبد نحو الفعل بنحو الإلزام بحيث يعاقب على تركه. معنى الاستحباب شنو؟ وأن يبعث، تمام، لكن لا بنحو الإلزام ولا يعاقب على تركه. فيجتمع في فعل واحد الإلزام وعدم الإلزام، يجتمع في فعل واحد العقاب وعدم العقاب. فأن يجتمع في مرتبة الفعلية الوجوب والتحريم، الوجوب والاستحباب، هكذا الوجوب والترخيص نفس الشيء. أن تجتمع الأحكام في مرتبة الفعلية هذا يعني اجتماع الضدين، اجتماع الضدين. فلا يمكن أن يجتمع حكمان مختلفان في مرتبة الفعلية. هاي المرتبة الثالثة، مرتبة الفعلية. المرتبة الرابعة والأخيرة مرتبة التنجز، والمقصود بمرتبة التنجز هي مرتبة عدم معذورية العبد إذا خالف. العبد لا يكون معذورا في مرتبة التنجز إذا خالف، عدم المعذورية في صورة المخالفة. فالمقصود بمرتبة التنجز مرتبة انقطاع عذر المكلف عن أن يمتثل. بعد ما له عذر المكلف في مرتبة التنجز، لا عذر للمكلف. ليش لا عذر للمكلف؟ ليش ينقطع عذر المكلف في مرحلة التنجز؟ وذلك لوصول الحكم إليه، وصول الحكم إلى المكلف وقيام الحجة عليه، قيام الحجة على الحكم وقدرة المكلف على الاتيان بالفعل. ومنه يعلم، منه يعلم أن مرتبة التنجز متقومة بالعلم بالحكم الشرعي، أو بتعبير أدق أشمل قيام الحجة على الحكم الشرعي، سواء كان علما أو أمارة ظنية معتبرة، قيام الحجة على الحكم الشرعي أولا وقدرة المكلف على الفعل ثانيا. طبعا بعد مرتبة الفعلية، لأن قلنا هاي مراتب مترتبة، يعني بعد أن يكون الحكم فعليا،
شلون قلنا يكون الفعل حكم، الحكم فعليا بأن يتحقق الموضوع بأن يكون المكلف مستطيعا، لكن مجرد تحقق الموضوع هذا لا يوصل الحكم إلى حد إلى مرتبة التنجس، لابد أن يكون عالما فيعلم، يلتفت النفس يروح يراجع حساباته سجلاته يعلم باستطاعته، حينئذ هو قادر أيضا على الاتيان بالمناسك والسفر إلى الديار المقدسة، حينئذ بعد يجب أن يمتثل ولا عذر للمكلف في صورة المخالفة. إذا ما راح للحج كون يعاقب، شنو عذره؟ الحكم واصل إلى مرتبة الفعلية، هو عالم بالحكم والموضوع، وأيضا هو قادر على الاتيان بالفعل، فبعد ينقطع عذر المكلف، لا يكون المكلف معذورا. هاي المرتبة الرابعة والأخيرة، مرتبة التنجز. هاي المرتبة، مرتبة التنجز، هل هناك تضاد بين الأحكام بلحاظها أو لا؟ أكو تضاد في مرتبة التنجز بين الأحكام أو لا؟ الجواب بوضوح نعم، نعم بلا شك، لا شك في ذا. ليش؟ لأن التضاد إذا كان ثابتا في مرتبة الفعلية، أحسنت، إذا كان ثابتا في مرتبة الفعلية هو يثبت بطريق الأولوية، يثبت في مرحلة التنجز، لأن التنجز فعلية وزيادة. هي التنجز شنو؟ يعني الفعلية زائدا العلم والقدرة. فإحنا إذا قلنا أكو تضاد في مرتبة الفعلية فلا بد أن يكون هناك تضاد في مرتبة التنجز. ما يحصل في المرحلة السابقة يحصل في المرحلة اللاحقة، الاشتمال اللاحقة على السابقة والزيادة دون العكس، دون العكس. يعني إذا حصل التضاد في مرتبة الفعلية هذا لا يستلزم حصول التضاد في مرتبة الإنشاء. نعم، حصول التضاد في مرتبة الفعلية يستلزم حصول التضاد في مرتبة التنجس. ليش؟ لأنه هو إذا كان ما يحصل في اللاحقة يحصل في السابقة، لكان التضاد موجودا من مرحلة الاقتضاء، وقد بينا سابقا لأن لا تضاد في مرتبة الاقتضاء. ومنه يتضح السر في اقتصار المصنف على الحديث عن مرتبة الفعلية وعن مرتبة الإنشاء. المصنف راح نقرأ عبارته، اتعرض إلى مرتبة الفعلية قال أكو تضاد في مرتبة الفعلية، وسكت عن التنجد، سكوته واضح، واضح سكوته، يقول يعني إذا حصل التضاد في مرتبة الفعلية فلا بد أن يحصل في مرتبة التنجد، فأنا ما أحتاج إلى أن أذكر مرحلة التنجد. وحديث عن مرحلة الإنشاء وأن لا تضاد في مرحلة الإنشاء هذا يغنيه عن الكلام في مرحلة الاقتضاء، بعد ما داعي يقول لا تضاد في مرحلة الاقتضاء، وبعد أن قال لا تضاد في مرحلة الإنشاء ما يحتاج أن يصرح ويقول لا تضاد في مرتبة الاقتضاء، لأن التضاد لو كان حاصلا في مرتبة الاقتضاء لحصل في مرتبة الإنشاء، والمفروض أن لا تضاد في مرتبة الإنشاء. ومن هنا يتضح ضعف وسخافة الإيراد على المصنف. البعض أورد على المصنف قال المصنف ما تحدث عن بقية المراتب، لا تحدث، لكن هو استغنى بتصريحه بالفعلية والتضاد في الفعلية عن التضاد في مرتبة التنجس، وحينما تحدث عن أن لا تنافي ولا تضاد في مرتبة الإنشاء طبيعي لا تضاد في مرتبة الاقتضاء. المصنف كأنما تحدث عن المراتب الأربعة جميعا بتمامها. هذا اللي ذكر المصنف، ما أعتقد بقى شيء. قال إذا عرفت هذه الأمور، هاي الأمور العشرة المتقدمة، فالحق هو القول بالامتناع. أكو سؤال إخواني؟ أكو سؤال على هذا الأمر الأول؟ إذا عرفت هذه الأمور فالحق هو القول بالامتناع كما ذهب إليه المشهور، وتحقيقه على وجه يتضح به فساد ما قيل أو يمكن أن يقال، مو فقط نبين مدعانا والدلالة على الامتناع، لا، نبين مدعانا بطريقة حتى نبين فساد أدلة الخصم، فساد ما استدل به الخصم، بل وما يمكن أن يكون دليلا للخصم ولو لم يستدل هو بذلك الدليل، وتحقيقه على وجه يتضح به فساد ما قيل أو ما يمكن أن يقال من وجوه الاستدلال لسائر الأقوال غير قولنا غير الامتناع، يتوقف هذا التحقيق يتوقف على تمهيد مقدمات أربعة. إحدى المقدمات أنه لا ريب في أن الأحكام الخمسة متضادة في مقام فعليتها، في مرتبة الفعلية أكو تضاد. يعني شنو مقام الفعلية؟ جاب عطف التفسير يقول وبلوغها إلى مرتبة البعث والزجر. فعلية يعني شنو؟ يعني مرتبة البعث والتحريك والزجر والتبعيد، مرتبة إنفاذ الحكم الشرعي. ليش أكو تنافي؟ يقول ضرورة ثبوت المنافاة والمعاندة التامة بين البعث نحو واحد، نحو شيء واحد في زمان، والزجر عنه في ذاك الزمان، الزجر عن نفس هذا الواحد في ذاك الزمان. شوفوا ضرورة ثبوت المنافاة ما عنده علاقة إخواني ب ما كملت، أكو بعد مطلب مهم ما ذكرت نسيته بالبحث، ما لنا علاقة بامتثال المكلف وعدم امتثاله. يعني قبل أن تصل النوبة إلى امتثال المكلف، لا، نتحدث عن نفس الحكم، عن نفس الحكم هو المشرع ساد الباب عليه ويريد يشرع، هل يمكن أن يبعث ويزجر في نفس الوقت نحو فعل واحد؟ الجواب لا. ومنه يتضح من خلال هذا البيان، يتضح من خلال أنه لا يعقل أن يجتمع البعث والزجر، يتضح أن المحذور الذي نتحدث عنه في مسألة اجتماع الأمر والنهي هو التكليف المحال كما بينا بالأمر السادس، هذا اللي نسيته بس هو تقدم. المحذور هو أن نفس التكليف يكون محالا. ليش؟ لأن التكليف يلزم منه اجتماع الضدين، ومن الواضح أن اجتماع الضدين من المحالات الأولية التي لا تحتاج إلى دليل وبرهان، فيكون نفس التكليف محالا، مو أن متعلق التكليف يكون غير مقدور للمكلف فيكون المحذور هو شنو؟ التكليف بالمحال. لا، قبل أن تصل النوبة إلى امتثال المكلف وعدم امتثاله، مو أن المحذور هو محذور التكليف بالمحال الناشئ من عدم قدرة المكلف على الاتيان بالفعل المتعلق، لا، وإنما المحذور هو نفس التكليف يكون محالا، مو أن متعلق التكليف لا يكون مقدورا فيكون تكليفا بغير المقدور، تكليفا بالمحال. زين، شنو الفرق بين هذني؟ الفرق هو أن المحذور الأول الحاكم فيه كما بينا سابقا هو العقل النظري، العقل النظري يقول يستحيل اجتماع الضدين، أما الحاكم بالمحذور الثاني استحالة التكليف بالمحال، من الحاكم بالاستحالة؟ العقل العملي الذي يدرك الحسن والقبح، الذي يدرك انبغاء الفعل وانبغاء الترك، ويترتب على ذلك أن المحذور الأول ثابت على كل حال، سواء كان المولى حكيما أو كان عابثا ولاغيا وغير حكيم، ما يمكن إلى أن يكلف. ليش؟ لأن نفس التكليف محال. أما المحذور الثاني، المحذور الثاني إنما يكون محالا على العاقل، على الحكيم، على الذي لا يكلف العبد أكثر من طاقته غير المقدور. أما إذا لم يكن المولى حكيما كان مستهترا، فيمكن أن يكلف بالنحو الثاني. ويتفرع على ذلك أن المحذور في محل كلامنا في مسألتنا اجتماع الأمر والنهي، المحذور في اجتماع الأمر والنهي هذا إذا تم، شوفوا إخواني هذا المحذور التكليف المحال، هذا إذا تم فلا بد من الالتزام بالامتناع من قبل الكل، حتى الأشاعرة القائلين بجواز التكليف بالمحال. يعني إذا تم هذا المحذور واستحكم لابد أن يلتزم العدلية بالامتناع، وحتى الأشاعرة لابد أن يلتزموا بالامتناع، بامتناع اجتماع الأمر والنهي. ليش؟ لأن هم إنما يجوزون شنو؟ الأشاعرة يجوزون التكليف بالمحال، ولكن لا يجوزون التكليف المحال، هو محال شلون يجوزون؟ فإذا إذا استحكم هذا المحذور فلا بد من الالتزام بالامتناع، سواء القائل باستحالة التكليف بالمحال العدلية أو القائل بإمكان التكليف بالمحال الأشاعرة. فإذا هذا إذا تم لابد أن يلتزم الجميع بالامتناع. قال: لا ريب في أن الأحكام الخمسة متضادة في مقام فعليتها وبلوغها إلى مرتبة البعث والزجر. أكو تضاد. ليش أكو تضاد؟ يقول: ضرورة ثبوت المنافاة والمعاندة التامة بين البعث نحو شيء واحد في زمان والزجر عنه في ذاك الزمان، وإن لم يكن بينها بين منه الأحكام مضادة ما لم تبلغ إلى تلك المرتبة، ما لم تبلغ إلى تلك المرتبة، مرتبة الفعلية ماكو تضاد. يعني شنو؟ يعني في مرتبة الاقتضاء ماكو تضاد، في مرتبة الإنشاء ماكو تضاد، يبتدئ التضاد من الفعلية فيثبت التضاد حينئذ في مرحلة التنجس. يقول: ليش ماكو قبل الفعلية تضاد؟ يقول: لعدم المنافاة والمعاندة بين وجوداتها شنو؟ الإنشائية، يعني في مرتبة الإنشاء، في مرتبة الإنشاء الوجوب، في مرتبة الإنشاء والحكم، في مرتبة الإنشاء لا يتضادان. لعدم المنافاة والمعاندة بين وجوداتها الإنشائية قبل البلوغ إليها، قبل البلوغ إلى تلك المرتبة، على العبارة تلك المرتبة اللي هي الفعلية، كما لا يخفى. شوفوا شنو اللي ذكر إخواني، ما جاب طاري ترى للاقتضاء ولا للتنجس، هذا لوضوحه مو لإغفاله، وإنما حيث أكو تضاد بالفعلية حتما أكو تضاد بالتنجس، حيث لا تضاد في الإنشاء لعدم المنافاة والمعاندة فلا تضاد في الاقتضاء بطريق أولى. وإلا إذا كان أكو تضاد في مرتبة الاقتضاء فلا بد أن يكون هناك تضاد في مرتبة الإنشاء، والمفروض عدم، المفروض عدم التنافي في مرتبة الإنشاء. يقول: فاستحالة النتيجة شنو النتيجة؟ أنت عود ليش تريد تذكر التضاد بين الأحكام؟ يقول: أنا إنما أذكر التضاد بين الأحكام، إحنا قاعد نتحدث عن شنو؟ قاعد نتحدث عن اجتماع الأمر والنهي، هذا ممكن لو غير ممكن. هو المصنف يقول هذا الاجتماع غير ممكن، هذا الاجتماع غير ممكن. ليش؟ لأن هاي أحكام شرعية، والأحكام الشرعية متضادة، متضادة. فإذا كانت متضادة يكون اجتماع الأمر والنهي من اجتماع الضدين المحال عند الكل، لا من التكليف بالمحال الجائز عند البعض. فإذا ليجي واحد يقول أن القول بالامتناع هذا مبني على مقالة العدلية، مبني على مقالة العدلية من استحالة التكليف بالمحال، يقول لا، هذا محذور ثاني غير المحذور اللي احنا نتحدث عنه، الذي يثبت على كل لسان سواء كان أشعريا أو عدليا. يقول فاستحالة اجتماع الأمر والنهي في واحد لا تكون من باب التكليف بالمحال. أنا جار خطين جو الباء عزيزة هاي الباء. يقول لا تكون من باب التكليف بالمحال بل من جهة أنه من التكليف نفسه، التكليف بنفسه محال بنفسه. هي يعني شنو؟ يعني بقطع النظر عن المتعلق، بقطع النظر عن المتعلق، ذاك تكليف بالمحال. بالمحال يعني شنو؟ يعني المتعلق يكون محالا. ذاك الأول التكليف بالمحال يعني يكون المتعلق نفسه يكون محالا. المتعلق يعني يكلف بالجمع بين الضدين، يقول ما أقدر عمي أجمع بين الضدين شلون، فنفس المتعلق يكون محالا. هذا محذورنا لا، بقطع النظر عن المتعلق هو نفس التكليف، هو البعث والزجر يجتمعان في شيء واحد وهو هذا محال. سواء كان المتعلق صلاة صوم غصب شيء آخر، بقطع النظر عن المتعلق نفس التكليف يكون محالا. يقول فاستحالة اجتماع الأمر والنهي في واحد لا تكون من باب التكليف بالمحال بل من جهة أن نفس التكليف أنه التكليف بنفسه. وقبل الوصول إلى مرتبة الامتثال ونشوف المكلف يقدر لو ما يقدر، شوف المتعلق مقدور أو ليس بمقدور، هو نفس التكليف نفس البعث والزجر في آن واحد هذا يكون محالا. بل من جهة أن التكليف بنفسه محال فلا يجوز من الاجتماع، لا يجوز عند من يجوز التكليف بغير المقدور، لا يجوز الاجتماع عند الأشاعرة الذين يجوزون. فأنت تقول هم يجوزون التكليف بالمحال، فليش ما يقولون بجواز اجتماع الأمر والنهي؟ نقول الجواب هو أن اجتماع الأمر والنهي محذورة، مو استحالة التكليف بالمحال حتى تقول أن اللي يجوز لابد أن يقول بالجواب، وإنما محذورة أن نفس التكليف غير ممكن. فهذا لابد من الالتزام بعدم الجواز وبالامتناع عند من يجوز التكليف بالمحال، كما لا يجوز عند من لا يجوز ذلك. يقول بل من جهة أنه بنفسه محال فلا يجوز الاجتماع عند من هذا الأشعري، فلا يجوز عند الأشعري الذي يجوز التكليف بغير المقدور أيضا يعني كالعدلي الذي لا يجوز التكليف بالمحال، مثل ما نقول بعدم الجواز وبالامتناع احنا العدلية القائلين باستحالة التكليف بالمحال. اذا تم هذا المحذور لابد ان يلتزم ايضا الاشعري بعدم الجواز وبالامتناع. هذا تمام الكلام في الامر الاول، المقدمة الاولى. المقدمة الثانية الغرض منها هو بيان وتحديد متعلق التكليف. الغرض من عقد المقدمة الثانية هو بيان متعلق التكليف. فالأمر والنهي بماذا يتعلقان؟ بأي شيء يتعلقان؟ حتى نشوف يمكن أن يجتمعا لو لا، غير كون نشوف متعلق الأمر والنهي مش مدرين يجوز يجتمع، يجوز يمكن أن يجتمع الأمر والنهي، فلابد من النظر إلى متعلق الأمر والنهي. للجواب عن هذا السؤال في هاي المقدمة وما هو متعلق الأمر والنهي، نقول من الواضح أن الحكم معلول للغرض وللملاك، فكل ما كان واجدا للغرض ومحققا للملاك لابد أن يكون مأمورا به. مثلا يعني كل ما كان واجدا للمصلحة لابد أن يكون متعلقا للأمر، هو الذي يكون متعلقا للأمر. يعني إحنا شنو بوصلتنا في تحديد متعلق الأمر؟ الغرض. ليش؟ لأن أصلا هو الأمر معلول للغرض، هو العلة في الأمر الغرض، فلابد أن نشوف الغرض، لابد أن نشوف الملاك قائم بأي شيء، فنقول هذا الشيء الذي قام الغرض به هو متعلق الأمر، هو متعلق الأمر. ومن الواضح أن الغرض إنما يتعلق بالوجود الخارجي للشيء، بالفعل بوجوده الخارجي، فالذي يكون قربانا للمؤمن هو الصلاة الخارجية، هاي الفعل الخارجي للصلاة هو الذي يكون قربانا للمؤمن، مو اسم الصلاة ولا عنوان الصلاة. عنوان الصلاة خلي نسوي صلاة من الآن إلى باكر الصبح، ما يصير قربان كل تقي. قربان كل تقي الصلاة خارجا، الذي يكون جنة من النار هو الصوم خارجا، هو الفعل الخارجي، مو اسم الصوم ولا عنوان الصوم. هذا عنوان الصوم ما له علاقة، يعني ما له علاقة وما له مدخلية في تحقيق الغرض والملاك في الصوم. والنتيجة حينئذ تكون واضحة أن متعلق الأحكام سواء كانت أوامر أو نواهي هو الوجود الخارجي للأفعال. هاي مقدمات الاستدلال إخواني، المصنف يعني شيئا فشيئا قاعد يقرب الاستدلال حتى تطلع النتيجة واضحة بالامتناع، بعد ما يتعب نفسه المصنف. أولا بالمقدمة الأولى قال الأحكام متضادة بنفسها فما يمكن أن تجتمع. زين، متعلق الحكم منه؟ قال الوجود الخارجي للفعل. ثم بعد ذلك يكمل الاستدلال. خلونا بالمقدمة الثانية. بالمقدمة الثانية نقول من الواضح لا شك ولا ريب في أن الذي يحقق الغرض هو الوجود الخارجي، لذلك الأمر والنهي يتعلقان بالوجود الخارجي ولا يتعلقان لا بالأسماء ولا بالعناوين. ثم المصنف يكمل المقدمة، ما بقى عندنا وقت الشيخ يباوع للساعة. قال ثانيتها أنه لا شبهة في أن متعلق الأحكام هو فعل المكلف، وما هو في الخارج يصدر عن فعل المكلف الاختياري اللي يكون المكلف علة فاعلية فيه، اللي يكون المكلف فاعل لذلك الفعل، هذا الفعل هو الذي يتعلق الحكم به. يقول لا شبهة في أن متعلق الأحكام هو فعل المكلف، وما هو في الخارج يصدر عنه، يصدر عن المكلف في الخارج، وهو فاعل وهو جاعله، لا ما هو اسمه، لا ما هو اسم الفعل، مو اسم الفعل، اسم الصلاة وعنوان الصلاة وهو واضح، ولا ما هو عنوانه مما قد انتزع عنه. هذا شو يريد يتحدث عن الغصب، باعتبار احنا مثالنا المدرسي في مسألتنا اجتماع الصلاة والغصب في واحد، الصلاة والغصب، هذا الغصب مفهوم منتزع، عنوان منتزع من فعل المكلف. المكلف حينما يأكل طعام الغير والعياذ بالله من دون إذن منه، نجي احنا ننتزع عنوان الغصب فنقول هذا غصب، هذا غصب. النهي هل تعلق بالعنوان المنتزع كما تعلق باسم الصلاة أو لا تعلق بالفعل، يعني بفعل المكلف بالتصرف بمال الغير؟ المصنف يقول لا، واضح الفعل الحكم يتعلق بفعل المكلف، ما يتعلق بالعنوان المنتزع بالغصب. فلا تقول إحنا يريد يسد الطريق على القائل بالجواز، يقول له لا تقول احنا عندنا عنوانين، عنوان غاصب وعنوان صلاة، وماكو مانع من ان يتعلق الامر بالصلاة ويتعلق النهي بالغصب. هو يقول لا، يقول تمام عندنا عنوانين، عندنا اسمين، لكن من قال ان متعلق الامر والنهي هو العناوين حتى تقول لا بأس بالاجتماع؟ لا، متعلق الامر والنهي هو الوجود الخارجي المعنون بعنوان الغصب والذي يسمى باسم الصلاة. ومن الواضح هذا الوجود الخارجي هذا شيء واحد فيستحيل الاجتماع. طبعا راح يكمل، احنا مو في مقام الاستدلال، بس انا اريد ابين مدخلية هاي المقدمات في الاستدلال حتى ننتفع منها في الاستدلال. لا شبهة في ان متعلق الاحكام هو فعل المكلف وما هو في الخارج يصدر عنه وهو فاعله وهو جاعله، لا ما هو اسمه وهو واضح، ولا ما هو عنوان مما قد انتزع عنه يأتي عنه الكلام. وصلى الله على محمد وآل محمد.